وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء وضيعتي بعد سهم العين يا عبدي يا واحد الجيش يا ذخري ومعتمدي. أنا أخوك حسين أنا أخوك حسين وابن فاطمة فارقتني كفراق الروح للجسد. قم يا أبا الفاضل وانظر للحسين غدا بلا أبي الفضل فردان دون ما سندي. الآن نادى الآن شمر دعا دوروا بعسكره. الآن شمر دعا دوروا بعسكره يدري بقتلك آل الشمل للبدد. الآن نادى بهم قوموا لنذبحه. يدري بأنك يا ابن المرتضى مددي. بين الحسين لدى العباس يندبه إذ أقبلت فاطمة تدعوه وولدي. بين الحسين لدى العباس يندبه إذ أقبلت فاطمة تدعوه وولدي. وين السادة؟ اليوم مثلي اليوم يلطم مثلي خد زينبكم. اليوم تسحب بالأغلال والصفد وأنت فوق القناة يا ليت تنظرها بالصوت من بلد تسبى إلى بلد. وقع عباس بالحما ولم حرمة اجت يمه. اجى اجا وقع عباس بالحما ولن حرمة اجت يمه تنادي والدمع سايل وتمسح بالوجه دمه تنادي آه يا ابن عليك يا ولدي رفعت الره وين المرهف وجودك وين الراية وين الطه أشهد يا ضو عيوني انت ولدي يا مصابك هيج احزاني وسيل للقلب دمه راسك من جسم نصه وجسمك دامع الغبرة وين المرهف وجودك وين اليمنى واليسرى قالهم البنين انتي قالت امك قال أم البنين انتي قالت أمك الزهرة تحن عليه يا ولي تفي عليه وتشم شافت تلطم على راسه أمه المفجوعة تلطم على صدرها المسكولة تلطم على صدرها قلها تلطمين الراس تقول ضلوعي متكسرة قال لها دموعك دم قالت لمن الصفرة قال لها دموعك دم قالت لمن الصفرة قال لها واخويا حسين قالت لانكسر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله فقد ضل ضلالا مبينا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم للذنوب وتعجيل الفرج وحفظ مآتم الحسين ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد على محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا رب العالمين. انطلاقا من الآية الشريفة يكون حديثنا في جانبين، الجانب الأول الجانب الفكري الجانب الثاني الجانب التربوي. بالنسبة للجانب الأول وهو الجانب الفكري، وهو عبارة عن إضاءة حول البعد التعبدي في الأحكام الشرعية. لا يخفى عليكم بأن عندنا جملة من الأحكام الشرعية تسمى بالأحكام التعبدية، بمعنى أننا لا نعرف فلسفتها ولا نعرف أسرارها، أحكام تعبدنا بها الشارع المقدس ولم يبين لنا سر هذا الحكم ولم يبين لنا فلسفة هذا الحكم. وهذا جر البعض إلى أن يقول بأن هذه الأحكام لا تدخل في مزاجي ولا تدخل في عقلي، أو البعض قال بأن مسألة التعبد أصبحت كالشماعة، متى ما لم نعرف حكما ولم نعرف فلسفة حكم علقناها على مسألة التعبد فقلنا بأن هذا حكم تعبدي. بل توالت الدعوات إلى أن الفقهاء مطالبون باستنباط فقه يواكب العصر ويواكب التطور بدل الجمود على الأحكام التعبدية. وهنا أيها الأحبة لابد أن نلتفت إلى أبعاد الحكم الشرعي، سيما هذا البعد التعبدي. وحتى يتضح الأمر في المسألة سنذكر أمرين. الأمر الأول وهو يتكون من مقدمتين التفتوا لهما. المقدمة الأولى، الأحكام الشرعية عندنا نحن الإمامية وعند بعض جماعات المسلمين ترجع في حقيقتها وروحها إلى وجود مصالح ومفاسد. هذه نسميها المصالح والمفاسد، نسميها بعبارة مختصرة ملاكات. ملاكات يعني مصالح ومفاسد للحكم. هذا الحكم فيه مصلحة، هذا الحكم مثلا في تركه مفسدة. فهذا الآن هذه الأحكام روحها حقيقتها هو بهذا الملاك، يعني أن المقنن المشرع تبارك وتعالى عندما جاء وشرع أي تشريع هو في مرحلة أولى يلحظ هل هناك مصلحة أو لا، هل هناك مفسدة أو لا. هو إذا تصور المصلحة تصور المفسدة، وازن، رأى هذه المصلحة مصلحة ملزمة بحيث لا يستغنى عنها، يلزم، يقول يجب. إذا رأى مصلحة لا يمكن أن يستغنى عنها، ولكنها ماذا من الأفضل أن يأتي بها الإنسان، قال يستحب. إذا رأى المفسدة، المفسدة رأى بأنها مفسدة شديدة لا يتسامح بها، يقول ماذا؟ حرام. إذا رأى المفسدة لا بمقدار بسيط يمكن أن يتجاوز، قال يكره. إذا رأى لا، الأمر خالي لا مصلحة فيه ولا مفسدة، أمر لا مصلحة ولا مفسدة فيه، هنا يقول ماذا؟ يقول هذا الأمر مباح. أو يكون هناك نحو مثلا من المصلحة البسيطة أو المفسدة البسيطة، ولكن من باب التسهيل يجعل هذا الأمر مباحا. شاهد أن المقنن يلحظ المصلحة والمفسدة. قبال الأشاعرة، الأشاعرة قالوا لا، الحسن ما حسنه الشرع، القبيح ما قبحه الشرع. الشرع قال هذا حرام يعني هذا قبيح، الشرع قال هذا حلال يعني هذا ماذا فيه حسن. نحن نقول لا، في مرتبة سابقة على التشريع المولى ينظر هناك مصلحة أو هناك مفسدة، على ضوء هذه المصالح والمفاسد التي نسميها الملاكات الشارع يحدد نوعية حكمه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الملاكات الشرعية التي ينظر إليها الشارع المقدس تارة أيها الأحبة ملاكات راجعة إلى المجتمع كمصالح وملاكات تنظيمية تدير أمور المجتمع، مثل الآن أحكام البيع، أحكام الإجارة، أحكام مثلا الحدود والتعزيرات، هذه كلها ماذا؟ أحكام نظامية تلحظ فيها مصلحة المجتمع، وتارة عندنا أحكام تلحظ فيها مصلحة الفرد، كل فرد ماذا؟ على حدة بغض النظر عن المجتمع. يعني مثلا الآن العناوين الثانوية كعنوان مثلا الضرر، عنوان الحرج، عندما يقول الشارع لك إذا كان الماء يضر بك لا تتوضأ تيمم، إذا كان استعمال الماء عليك حرجا لا تتوضأ تيمم، وهكذا. هذه يلحظ فيه ماذا؟ حالة الأفراد، كل فرد ما يناسبه يعطيه الشارع حكما ماذا؟ يناسب حالته، تمام؟ لكن إخواني هناك عندنا ملاكات أخرى، هذه الملاكات إما يتعذر على الذهن إدراكها وإما يتعسر. مثلا عندنا ملاكات نسميها بالملاكات التمهيدية. ما معنى ملاكات تمهيدية؟ يعني أن الشارع المقدس عندما يأمرنا بحكم ليس بالضرورة أن المصلحة التي يريدها الشارع في هذا الحكم، لا، قد تكون المصلحة في حكم آخر، إنما هذا الحكم الذي أمرنا به هو دوره دور التمهيد والتهيئة إلى ذلك الحكم الآخر. يعني مثلا الآن إحنا في عالم العقلاء، في عالم العقلاء مثلا إدارة التعليم تلزم الولد بدخول الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة ثم بعد ذلك ماذا؟ يتاح له العمل الوظيفي. طيب هذه المرور بهذه المراحل ما الغرض منه؟ الغرض منه إعطاؤه معلومات، إعطاؤه مهارات، إعطاؤه ماذا؟ وسائل من خلالها يصل إلى الهدف النهائي، وهو ماذا؟ وهو أن يكون قادرا على العمل. هذا الوجوب أيها الأحبة، وجوب إدخال هذا الولد في الدراسة الابتدائية ثم هذه نسميه إيش؟ نسميه واجبات تمهيدية، لكي ماذا؟ نصل إلى الواجب المهم الذي نريده. هنا أيضا هناك بعض الأحكام، مثلا الوضوء والصلاة، عندما يأتي الشرع ويقول إذا أردت أن تصلي توضأ، أول توضأ، زين هذا الوضوء لماذا؟ قل هذا الوضوء يهيئك لكي ماذا؟ تكون متمكنا من الصلاة. زين أنا ما أقدر أصلي من دون وضوء، فأقدر أركع وأسجد وأقنط، كلها أقدر أسويها من دون وضوء. إذن ما هو الرابط بين الوضوء وبين الصلاة؟ ما هو الرابط؟ أنا بذهني ما أدركه، ما هو الرابط؟ زين خلينا من الوضوء، التيمم. التيمم تقول مثلا بأن الوضوء تنظيف أو الغسل تنظيف، فإذا أنا دخلت إلى الصلاة أدخل ماذا؟ نظيفا. أقول ما يخالف، زين التيمم شو تقول عنه؟ تنظيف. الآن تتاخذ تراب، تتاخذ رامل، هذا تنظيف للجسم لو لا؟ شنو الربط بين التيمم وبين الصلاة؟ لا يمكن دخول الصلاة إلا بالتيمم. طيب وش الرابط؟ كيف هذا يقدم لهذا؟ كيف هذا يكون ماذا؟ باب للوصول إلى الصلاة؟ هذا العقل يقول بعد هنا أنا عاجز ما أعلم. زين مثل هذه الأحكام أيها الأحبة، مثل هذه الملاكات، هل يمكن أن يقول الإنسان لا نحن نتجاوزها؟ أنا لا بد من التعبد، لا بد أن أسلم، أقول هذا أمر تعبدي، ما يمكن ماذا؟ أن أتجاوز هذا الأمر، تمام. النحو الثاني من الملاكات وهو ما نسميه بالملاكات الغيبية. شو ملاكات غيبية؟ إخواني نحن من الأول لابد أن نلتفت، شنو العلاقة بين الدنيا والآخرة؟ أكو علاقة لولا، الدنيا مفصولة عن الآخرة، الدنيا كما ذكرت مزرعة آخرة، الدنيا ممر فلا تجعلها مقر، أنت فقط تستطرق الدنيا. طيب أنا عندما أستطرق الدنيا يعني بالنتيجة أنا أريد أن أصل إلى الآخرة، تمام. الآن عندما يأتي الدين، الدين صحيح نظام ينظم الحياة، صحيح الأحكام الشرعية وظيفتها أن تعطيني نظاما لحياتي، لكن هل أي نظام؟ لو لا، النظام الذي لاحظوا يمتلك الخصوصيتين، أن ينظم حياتك في الدنيا، والخصيصة الثانية أن يوصلك إلى الآخرة. يعني مثلا إنسان جاء وقال أنا سأقرأ الأشعار العرفانية، أنا مثلا سأشتغل بالتسبيح والتهليل والذكر وأعتزل مثلا في قمة جبل، ده كل ذكر لله سبحانه وتعالى. هذا أيها الأحبة هل يقوم مقام الصلاة؟ الصلاة عمود الدين. زين هذا ذكر وهذا ذكر، هذا يوصلني إلى الله هذا يوصلني إلى الله، لماذا هذا لم يقم مقام هذا؟ لأنه نقول ماذا؟ نحن لا نريد فقط قضية تنظم حياة الإنسان، نحن عندما نأتي ننظر من زاوية دنيوية، هذه القضية فيها نفع، هذه القضية فيها، لكن نفع ماذا؟ نفع على مستوى الدنيا. وأنت تقول الأحكام تنظم حياة الإنسان، هذا ينظم حياتي، لكن أسألك هل يوصلك إلى الآخرة أو لا؟ هذا السؤال، هذا المحك. الملاك الذي أنت تصورته صح ينظم في الدنيا، صح له مصلحة في الدنيا، لكن هل له مصلحة في الآخرة أو لا؟ هذا ما يقدر يجاوب عنه إلا من اطلع على من؟ على الآخرة. أما الإنسان الذي ما وصل إلى الآخرة، وهم البشر قاطبة ما اطلعوا على الآخرة، إذن كيف يمكنهم أن يحددوا بأن هذا الحكم الذي فيه فوائد دنيوية يوصلني وينفعني؟ هناك عندنا ملاكات أيها الأحبة، ملاكات غيبية، يعني أنها كما تنظم حياة الإنسان في الدنيا هم أيضا ماذا؟ توصله إلى الآخرة. إذن أيها الأحبة إذا كانت الملاكات عندنا ليست على حد واحد، ليست سواسية، ليست كلها فقط وفقط لتنظيم أمور الدنيا وأمور المعاش، إذن في هذه الحالة لابد أن أذعن وأقول أنا كعقل بشري ما أستطيع أن أصل إليها، إذن أنا لابد أن أسلم وأذعن لما يلقيه الشارع. إذن الفقيه عندما يصل إلى الحكم الشرعي ويفتي على أساسه، مو القضية أنه هو لا يريد أن يطور أو هو لا يريد أن يبدل أو أنه يقول أنا ماذا محكوم بأنظمة، أنا البشر قاصر عن إدراك مثل هذه الملاكات. طبعا هناك ملاكات أخرى بس ما أريد أن أذكرها لأنه يطول البحث، فقط من باب التمثيل حتى تتضح لنا الفكرة. الجواب الثاني أو الأمر الثاني، صلوا على محمد وآل محمد، وآل محمد، اللهم صل وسلم وعجهم. هل التعبد أيها الأحبة وعدم بيان فلسفة الحكم على خلاف الطريقة العقلائية؟ هي منسجمة مع الطريقة العقلائية، يعني العقلاء يقولون إذا بينت الهدف، إذا بينت الغاية، فإن الإنسان ينجذب نحو هذا الأمر، لأنه إذا رأى الغاية غاية مفيدة، أو مثلا رأى بأن هناك مفسدة، هذه المفسدة سيجتنبها. فلماذا الشارع لا يتعبدنا؟ هل هناك أو هل التعبد طريقة عقلائية لو طريقة ليست بعقلائية؟ هذه تفوت ماذا؟ انجذاب الناس. نقول لا، طريقة عقلائية. العقلاء كما يبينون غايات وأهداف أحكامهم في بعض الموارد، في بعض الموارد يبهمون أهدافهم ويبهمون غاياتهم. لماذا؟ لأجل التمرين على الإذعان والتسليم. لاحظ تشوف يعني بعض المناظر التي تعرض لبعض مثلا الذين ينتمون إلى السلك العسكري، هذا يرمى في صحراء. دبر نفسك، يلا شلون انت بعد تطلع من هالصحراء هذه، انت دبر نفسك. هذا ليش؟ ليش هذا يرمي في صحراء؟ يجي يقول له تعال تناول طعام، هذا حيوان ربما حي، يقول له تعال انت تناول. ليش يعني انا تناول؟ هذه الان هو لا يعلم ما هو الغايه. الغايه من هذا عندهم يريدون ماذا؟ ان يمرنوه على السمع والطاعه. كل شيء نقوله لك، عرفت سببه ما عرفت سببه، عليك أن تذعن وتسلم إلينا. القرآن الكريم يشير إلى هذا في بعض الموارد. لما غيرت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، إيش قال القرآن؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول الغاية، الغاية هي ماذا؟ هي التمحيص، الغاية هي الامتحان. نريد أن نرى من يسلم للرسول، من يذعن للرسول صلى الله عليه وآله، ومن يعترض على الرسول صلى الله عليه وآله. يعني أيها الأحبة، وجود الأحكام التعبدية ليس على خلاف الطريقة العقلائية، بل العقلاء في جملة من الموارد يبهمون أهدافهم ويبهمون غاياتهم لأجل تعويد الطرف المقابل على التسليم والإذعان. نجي الآن للجانب الثاني من بحثنا، وهو الجانب التربوي. كيف أنمي حس التسليم في نفسي؟ كيف أنا أرى نفسي بأنني عندي اعتراضات على بعض أحكام الدين؟ كيف أعود نفسي على التسليم؟ سأذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول، التأمل في سير العقلاء. الآن هل أدقق في سير العقلاء؟ الآن أين أيها الأحبة أكثرنا، وإن شاء الله كلنا بحسب القانون، أنه ماذا؟ لابد من أخذ اللقاح. زين الآن من أجي وأسمع واحد يتكلم يمين وشمال ويقول مثلا هذا اللقاح فيه كذا وفيه كذا، هل هنا أقدم كلام مثلا، كلام مثلا إنسان لا ربط له بالطب أقدمه على كلام الطبيب؟ بينما أنا ما أدري، أنا إيش مدري هذا اللقاح زين لو هذا اللقاح زين لو الاثنين منهم غير مو زين، إيش مدريني؟ ولكن أنا هنا أتعب إيش مدريني أنا هذا اللقاح وش طبيعته وش حقيقته وش الفوارق بينها. الآن كل دولة طلعت بلقاح، زين ليش وزارة الصحة قبلت هذا ما قبلت هذا؟ وليش هذا مثلا إلى أشخاص وهذا لأشخاص، هذا يعطى لأطفال؟ أنا ما أدري. ولكن مع ذلك قل هذا ماذا؟ أمر ليس من اختصاصي. غدا أصبح طبيب، تعال أقدر أنا أناقش. أما اليوم ما دمت أنا لست بطبيب، إذن علي الإذعان والتسليم. تمام. الأمر الثاني، وهو أيها الأحبة التفكر في عواقب التمرد على أحكام الله. يعني الإنسان أيها الأحبة إذا يطالع الروايات اللي تتحدث عن الاعتراض على أحكام الله وعدم التسليم لما يأتي من الشارع، يجد شيء عجيب. يعني إحنا لو تسمع كلمة أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين يقول الإسلام هو التسليم. الإسلام هو التسليم، شيء آخر. حقيقة الإسلام، يعني هذا الإنسان الذي لا يسلم لأمر الشرع، يعني شيء، يعني هذا الإسلام الحقيقي ما تجلى فيه. الذي أيها الأحبة يتمرد على أحكام الشرع، الروايات تذكر بأنه يسلب التوفيق في علاقته مع الله. جماعة من الأنصار يتقدمهم سعد بن عبادة، جاء النبي صلى الله عليه وآله يوزع بعض الأموال، أموال الغنائم، فجاءوا إليه مجموعة وفد للنبي شافوا النبي يفاضل في التوزيع، جماعة يأخذوا أكثر. قالوا لي يا رسول الله إن كان هذا من عند ربك قبلنا، وإن كان من عندك لم. شايف كيف التفكيك بين كلام الله وبين كلام الرسول؟ أجل هذا الرسول الله شنو معناه؟ شنو معنى لا ينطق عن الهوى؟ إذا أنت بتخلي ماذا؟ هذا اللي صاير عندنا أيها الأحبة. إذا ما تجيب لي دليل من القرآن ما أقتنع. زين يا عمي وهذا كلام أهل البيت وين أوديه؟ كم هذا لهم هم القرآن الناطق، مو هذا لهم ماذا ثقل الثاني هم عدل القرآن. هنا إن كان من عند الله قبلنا، إن كان من عندك لم نقبل. يقول أمير يقول الإمام الباقر عليه السلام فالتفت النبي لبقية الأنصار، قال أنتم معه تؤيدوا كلام؟ نعم. يقول فسلب الله منهم نور الإيمان. سلب الله نور الإيمان. هم قالوا لو من عند الله نقبل، لكن اعترضوا على النبي. إذا هذا شيء تشريع من النبي اعترضوا عليه. يقول سلب منهم نور الإيمان. إذا قرأنا إخواني في دعاء أبي حمزة اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت واستعديت ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبت لي مناجاتك إذا أنا ناجيت. ليش شغل هذه الآن الحالة التي تحصل عند البعض؟ البعض يقول أنا كل ما أريد أن أتقرب، كل ما أريد أحسن وبعد أشوف نفسي ماذا تشغلني الشواغل. أريد الليل أصلي صلاة الليل أنا، أريد الليل أقرأ دعاء أغفل. سلب توفيق. لماذا يسلب هذا التوفيق؟ لعلك عن بابك طرد، ولأو لعلك عن خدمتك نحيتني. لاحظوا هذه الكلمة المهمة، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصد. يستخف بحدود الله، يستخف بأحكام الله. هذا الإنسان الله يقصيه، الله يبعده، الله يسلب منه التوفيق في التقرب إليه. وإذا سلب التوفيق في التقرب إلى الله شنو تكون العاقبة؟ مستجاب لله. الأمر الثالث والأخير هو أن الإنسان أيها الأحبة لا يذعن إلا لمن هو أكمل منه. ما يذعن الإنسان لمن هو ند له، لا يذعن الإنسان بطبعه إلى من هو دونه. يحتاج أن يرى الطرف المقابل كشخص ماذا أعلى منه. وهذا ولذلك أنت تلاحظ أنت الآن في نفس وظيفتك في نفس تخصصك من هو في مستواك؟ يقول هذا يعني ما هو أفضل مني بشيء، هو يقول أنا أقول. لكن إذا تكلم شخص ماذا له مراتب عالية يقول لا فلان الذي تكلم لابد أن أقف. أنا لابد أن أعرف حجمي قبال الشارع، أعرف حجمي. الشارع المقدس أيها الأحبة عندما نصب أئمه، الأئمة ماذا هم؟ السلام على محال معرفة الله ومساكن ذكر الله، سلام على مظهر أمر الله. هؤلاء ممثلون لله، هؤلاء هم الباب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما يصدر منهم يصدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني حري بالإنسان أنه دائما يقرأ ويسمع فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأنه كلما سمع هذه الفضائل والمناقب كلما ماذا؟ كلما كبر أهل البيت في نفسه، كلما رأى أهل البيت عليهم السلام يفوقونه بمراحل، فيذعن بضعته ويذعن بحاجته لهم، وبالتالي سيكون هذا داعيا للتسليم. ولهذا بطل هذه الليلة. ما الذي خلده؟ ما الذي جعله عدل الحسين في كربلاء؟ من يذهب لكربلاء ويزور الحسين لا بد أن يزور أبا الفضل العباس. ما الذي، هل العباس إخواني مرت عليكم سيرة كربلاء سنويا، وسمعتم عندما خرج الحسين من المدينة كم شخص اعترض عليه؟ أسماء معروفة ومرموقة. وعندما خرج من مكة كم اعترض عليه من الأسماء المرموقة؟ لكن هل سمعت يوما من الأيام أن العباس أبدى اقتراح قبال الحسين؟ أشهد لك بالتسليم. من هو هذا اللي يشهد؟ اللي يشهد هذا جعفر بن محمد، هذا الصادق. أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل. ولهذا العباس بأبي وأمي بتسليمه بإذعانه بخضوعه لأمر سيده أعطاه الله هذه المنزلة العظيمة، فصار الباب للحسين عليه السلام. صار العباس عليه السلام ما هو القلوب، ما هو الأفئدة، كل أنصار الحسين في كفه والعباس في كفه، كل أولاد أمير المؤمنين بعد الحسن في كفه والعباس في كفه. ليش العباس بأبي وأمي؟ لإذعانه لتسليمه. ولهذا صار بابا للحوار. اليوم إخواني اليوم كل شوي واحد يرسل رسالة، لا تنسون الليلة في مجلس أبو فاضل، هذا عنده مريض وهذا عنده حاجة وهذا عنده هم وهذا عنده غم، الكل يقول لا تنسون الليلة في مجلس أبو فاضل. أبو فاضل ترى كلهم هذا لجايين ضيوف عندك، أبو فاضل لا تخيبهم، أبو فاضل والله هذا لجايين على خوف، والله يا أبو فاضل هذيل معرضين أنفسهم لخطر، بس قالوا الليلة ليلة أبو فاضل، ما نقدر نقعد في البيت وما نحضر ماتم أبو فاضل، والله يا أبو فاضل والله بعضهم يقعد بالساعات ينتظر الخطيب بالساعة، واللي يجي ويشوف الباب مغلق يقعد على الباب يقعد على الباب يقول الليلة ما أطلع أريد أخذ بركات أبو فاضل، أريد عناية أبو فاضل الليلة. لا تخيبهم مولاي لا تخيبهم، إحنا بعد مولاي جينا، إحنا الليلة جينا ويا الأيتام اللي جوك. عم أبا الفضل تقطعت قلوبنا من الله. لا إله إلا الله، صغير وكبير وكلهم جايين، كل وحدة تجر أبو فاضل من جهة. عم أبا الفاضل انت ساقي العطاش يا أبو فاضل، انت كافل الأرامل أبو فاضل، لا تخلينا نموت بالعطش. راح راح أبو فاضل وقف عند الحسين، أبو علي أبو علي ارخصني يا ركن الديانة، العباس والسقاي أنا، وهالعائلة عندي أمانة، وطفلك ترى دالع لسانك. عباسا وعباسا أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله إذن لي أن أطلب لهؤلاء قطرة من الماء. خرج أبو الفضل في بعض الروايات في اليوم السابع وملأ القرب ورجع إلى الخيام، استقبلته النساء استقبلته الأطفال، كل ما رحم لطفلها على إيده، أبو فاضل اسقي رضيعي، هذه تقول اسقي بنتي، هذه تقول اسقي ولدي. تقول بعض الروايات تدافع الأطفال على القرب، انكبت القرب على الأرض، صاروا الأطفال يأخذوا الرطب التراب الرطب، كل واحدة تحط التراب على قلبها وعطشة.
رواهم رواهم، لكن أبو فاضل جاب الماء يوم سابع، لكن يوم عاشر لما اشتد العطش وين يروحوا؟ قالوا ما إلينا إلا زينب، أدي بعد الكلمة المسموعة ما يردها أبو فاضل، راحوا عمه، روح انت اليوم لأبو فاضل، انت اليوم اطلبي من أبو فاضل الماء، لكن هي بعد خايفة على أبو فاضل يروح، هي خايفة على كفيلها، ولذلك راحت وقفت ورا الخيمة وراحت بالطفل تبكي لأبو الشف. أبو فاضل عمدها وبه، ولما وصلت وقفت ورا صب دموع والونات تخفي، سمعها وقام والسيف بيميني، كنها الواقفة زينب تحن، قالت لنا عم زينب يبع، اقرأ وياها إلي حاجة لا تخيبهم أبو فاضل، إلي حاجة قالها يا ابنة الهادي شعبتيني، يا زينب أمري وأمرك على عيني، أنا العباس يا زينب تعرفيني، لو كل العدى بالسيف لفنيها، أبو فاضل أريد منك ضمانة وحق من البتولة، لو فوق الشريعة 100,000 لخليها جنايز تضل، ولأطفالك لجيب الماء، عظم الله أجوركم. ذهب إلى الحسين أخذ الرخصة من، وإذا بالحسين تسيل دموعه، أخي أبا الفضل أنت عماد عسكري، إذا ذهب يؤول أمرنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب، أخي أبا الفضل دع أهلي يموتون وحرمي لا يبقون، وابقى أنت لنصرتي يا أبا الفضل. قال أبا عبد الله لا طاقة لي على بكاء الأطفال. قال أخي أبا الفضل إن كان كلا ولا بد، فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، علم بأن هذه هي الرخصة. يا الله، خرج العباس إلى المعركة، فرق القوم عن المشرع، عليك البيت وطب الماء، ترس جفا يروي، تذكر لأن أخوه حسن، دب الماي من جفا وتحس، شلون أشرب وأخوي حسن، ساكنة والحرام وأطفال رب، وظن قلب العليل التهب، يا ريت الماي بعد لا هنا ومار، رمى الماء من كفه وملأ القرب، وكان همه إيصال الماء إلى المخيمات. يا الله، قال ابن سعد ويحكم، لئن وصل العباس بقرب الماء أفنوكم عن آخركم، دارت عليه الصفوف، احتوشته الألوف مثل الزلازل من حدر، تسمع رعي متبختر مكيف ملاقى الموت، حتم القضب سيفه وعزرائه، ضيق فضاها والعساكر شافت هوى وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شوف نسف جيش العدا وفل الجموه طلعت مريبة تنتظر زينب تنادي الكفيل ابطع عساه عود خيه قالها يا زينب للنهر حول بجوه وفنا ملازمهم عسى تسلم زنوه ردي الخيمة واطلب من الله يا الله قلب الميمنة ميسرا والميسرة ميمنة والقلب على الجناحين يا زهراء يا رسول الله شد عليه العين يا الله ضربه بالسيف على يمينه وعباسا وسيدا أمسك السيف بشماله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين يا الله شد عليه آخر ضربه بالسيف على شماله وعباسا وعباسا يا الله وإذا الصوت طاح العلم يا أبو علي وقلت الحكم طاح العلم يا أبو علي يا الله يا الله يقول حرملة رأيت العباس متحيرا لا يدري أين يذهب وضعت سهما في كبد قوسي وصوبته في عين العباس سالت الدماء وجهه لم يعد يبصر شيئا انحنى على قربوس الفرس لينتزع السهم من عينه فأقبل حكيم بن الطفيل بعمد الحديد يا زهراء يا حسين ضرب العباس على راسه وجهه وجهك يا المحب للنجف وجهه أنادي يا حبيب الله وجهه وقع كفال زينب فوق يا يا الله الحسين على باب الخيمة، وإذا الصوت أدركني أخي حسين، ضجت بالسما الأملاك كلها والدمع يجري، شنه اللي جرى بالكون يا جبريل ما تدري، قالهم صرخة المظلوم الآن انكسر. فاقد اخوي يعذرني، اللي فاقد عضيده يعذرني، وصل ابو علي مكسور الظهر. ينكسر ظهري ولا اقدر اقرا. اقدر اقول صرت مركز يا اخويا الكل الهموم، يا اخويا استوعدوني بعدك القوم يا ابو فاضل. يسمع يسمع انين من العباس اتقرب الحسين، ولا العباس يقول يا سهم اللي صفى بالعين حارمني اشوف احسن، ودي احضن بصدري لكن ما الي يده. شلون الحسين يرجع؟ شلون يرجع الخيمة الحسين؟ هو مو قادر يمشي. يقول الروايات كالطير المتكسر الأجنحة، يعني مرة يطير على يمينه ومرة يطيح على الشمال. بس وصل عند الخيمة الذي زينب واقفة على الماء. يا مدللة راح الدلا، يا مدللة راح الدلال بشرب سبي بين الرجال. يا مخدرة راح الخدار بالله استعدي لليسار، اعذروني باكر يباريك الشمر. دخيل الله ودخيلك يا ابو فاضل، إلى الله ودخيلك يا أبو فاضل، دركني يا ابن حلال المشاكل، دركني يا ابن حلال المشاكل، دخيل الله دخيل الله ودخيلك يا أبو فاضل، دركني يا ابن حلال المشاكل، دركني يا ابن حلال المشاكل، خيل الله ودخيل زينب تنتخي وتلطم على الراس، وين المشرع دلوني انا من حسين راح وراح، من حسين راح بليتام محنوني والارامل، دركني يا ابن حلال المشاكل، دخيل الله ودخيلك، دركني يا ابن حلال أقوى أقوى، دركني والله الشمر يا خويا ضربني، والله الشمر يا خويا ضربني، شوف من الضرب مسودمتني، كل ما أنت خبويا شتمني، كل ما أنت خبويا شتمني، جسمي من الهضم يا خويا ناحل، دركني يا ابن حلال المشاكل، دخيل يا عباس يا شايل الراية، يا عباس يا شايل الراية، بيودونا يا ابو الغيرة سبا، بيودونا يا ابو استرني برايتك سلبو العبة، استرني برايتك ليشوفوني يا اخويا الاراذل، تركني يا ابن حلال المشاكل، اذا ما تشوف خذ مني عيوني، لا انظر الاعدى يسلبوني، دام تشوف خذ مني عيوني، لا انظر الاعدى يسلبوني، يمكن لو عمت ما يضربوني، يمكن لو عمت ما يضربوني، ولا يركبوني يظهر الهوازل، تركني يا ابن حل إذا ما تهيجك هتكة حجابي، إذا ما تهيجك هتكة حجابي، ولا النيران تلهب في ثيابي، ترى تربع على حسن الضبا، ما تهيجك هتكة حجابي، ولا النيران تلهب في ثيابي، ترى تربع على حسن الضبا، شوف على الثرى دمنا حرى سايل، دركني يا ابن حل دخيل الله ودخيلك، دركني يا ابن حلال مثل ما نختك زينب نخينا، مثل ما نختك زينب كلنا ضيوف يا عباس جيناك، كلنا ضيوف مدلينا يا ابو الحملات يمناك، مدلينا يا ابو الحملات مددنا جفوفنا منك نسايل دركنا يا بن حلال. حق هضمة الحورة ودمع سكنة جودك يا أبو فضل أملنا، كلنا البابا كل لقصدنا، كلنا البابا كل وكل من حاجته بجفوفه شايل دركنا يا بن حلال. استسمع زينبا تدعوك من إلهي، نسألك بقمر العشيرة عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، احفظ مجالس الحسين ومآتم الحسين والقائمين عليها ومرتاديها من كل سوء وبلاء، وإلى موتانا موتاكم وتب مؤسسنا المؤمنين. الفاتحة تسبقها الصلوات.